بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام كان في منجزية العلم الإجمالي. قلنا حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ أمثلة ضربناها أن أحد الإنائين نجس لا أعلمه بعيني، هذا مثال. أما حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ هناك ثلاثة تعاريف لحقيقة العلم الإجمالي. كما قلنا أنه زيد إنسان، هذا مثال. بكر إنسان، الأسود إنسان. حقيقة الإنسانية ما هي؟ وهي الشخص المفكر. فيتكلمون في حقيقة العلم الإجمالي، ثلاث نظريات، ثلاث تفاسير. تفسير الأول ما صاحب الكفاية، يعني ينسبه إليه السيد الشهيد الصدر، أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، يتعلق بالفرد المردد. عندنا علم بالنجاسة، لكن الفرد النجس هذا الذي على اليمين أو هذا على الشمال، العلم ده متعلق بالفرد المردد. هذه حقيقة العلم الإجمالي. طبعا هو في الكفاية يقول، طبعا هذا استفاد السيد الشهيد من كلامي في الواجب التخييري، أنه الواجب التخييري يتعلق بالفرد المردد. ترجع إلى صاحب الكفاية يقول لا، الواجب التخييري يتعلق بالجامع، بالجامع. إذا أفطرت في شهر رمضان فجئ بأحد الخصال، خصال هذا جامع، عتق أو إطعام أو صيام. تشلون السيد الشهيد يقول، صاحب الكفاية يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد، واستفاد من كلامه في الواجب التخييري عند تعليقه صاحب الكفاية في كفايته، يقول يوجد قول بأن الواجب التخييري يتعلق بالفرد المردد. يوجد قول فنسب إليه أنه يقول بأن والعلم الإجمالي كالواجب التخييري. هذا المشكلة، أن العلم الإجمالي هو مثل الواجب التخييري. سيد شهيد مبين العلم الإجمالي هم يتعلق بالفرد المردد، واجب التخيير. صاحب الكفاية قال في تعليقته على الكفاية أنه يمكن أن يكون أو يوجد قول بأن الواجب التخيير يتعلق بالفرد، وإلا هو يقول يتعلق بالجامع. على كل حال ما يمنع منه. القول الثاني في تفسير الواجب، في تفسير العلم الإجمالي، وهو أن العلم يتعلق بالجامع. أحد هذين الإناءين نجس، أحد هذا جامع، هاي أحد ينطبق على الأيمن ينطبق على الأيسر، فالعلم الإجمالي متعلق بالجامع، هذا الذي ذهب إليه النائمي والإصفهاني. المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي أكو فرد ذهني وهو الماء الذي وقع فيه النجس، هذا فشي ذهني، فالعلم الإجمالي يتعلق بذلك الواقع الذهني، صورة ذهنية عندنا المتطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وقوع النجس فيه. فالعلم الإجمالي يتعلق بماذا؟ بفرد معين ذهنا المتطابق مع الفرد الخارجي، هذا ذهني متطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وجود الدم فيه. احنا قلنا هاي التعريف الثلاثة، لعل المقصود من هؤلاء العلماء الثلاثة شيئا واحدا، لعل المقصود شيء واحد، لكن اختلفت التعبيرات. يعني صاحب الكفاية لما يقول مثلا على فرض أنه يقول أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، يعني شو اللي يقول؟ يقول يوجد علم يشير إلى واقع النجس لكن تردد في المشار إليه، واقع النجس ما هذا على اليمين أو هذا على اليسار. لما يريد فرد مردد يعني يوجد علم يشير إلى واقع النجس، واقع الوجود، واحد نجس هو، لكن هذا الواقع النجس وهو واحد مردد بين وجودين خارجين، يعني الاختلاف في المشار إليه، هذا مراده. مراده من الفرد المردد أن العلم يتعلق بوجود معين، بوجود معين، لكن هذا المعين أكو اختلاف في المشار إليه، المعين هذا أو المعين هذا، فالترديد وين؟ في المشار إليه. هذا مو من باب الفرد المردد، هذا مو من باب الفرد المردد، اختلاف في المشار إليه، اختلاف في المشار إليه ليس من باب ما عندنا فرد مردد، ما عندنا فرد مردد. ها المشار إليه مختلف، وإلا النجس واحد معين، المشار إليه مختلف، المشار إليه مختلف. كذلك من يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع يقصد الجامع الكلي المشير إلى الخارج، يعني شنو؟ هاي إشارة تكون من الجزئيات، إشارة النجس هذا أو هذا، هي إشارة، هي جزئي. فالذي يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع يقصد الجامع الكلي المشير إلى الخارج، أم إشارة إلى الخارج، فصار الاختلاف في المشار إليه، علم بالجامع بنحو الإشارة إلى الخارج، علم بالجامع المشير إلى الخارج، طبعا هذا الجامع يشير إلى الخارج، صار العلم الإجمالي علم جزئي، النجس هذا أو هذا بواسطة الإشارة، الإشارة تفيد الجزئية. وكذلك ما ذهب إليه المحقق العراقي تعلق العلم بالفرد الذهني، الفرد الذهني هذا مفهوم ذهني، مفهوم ذهني يشير إلى الخارج، يشير إلى الخارج، فالمشار إليه مردد، ما عندنا فرد مردد، المشار إليه مردد، المشار إليه إما هذا على اليمين وإما هذا على اليسار، المشار ما فرد مردد، هو المعنى الجزئية التي هي الإشارة، إشارة جزئية هذا أو هذا. إذن العلم الإجمالي على الاتجاهات الثلاثة في تفسيره تتعلق بمفهوم كلي، لكن هذا المفهوم الكلي ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج، خلص. فحقيقة هذا أن المشار إليه مختلف، مختلف فيه مشار إليه، فمن قال بأنه العلم يتعلق بالفرد المردد مراد المشار إليه مختلف، إما هذا وإما. وكذلك من قال أنه العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، الجامع هو يشير إلى الخارج، إذا المشار إليه مختلف. وكذلك المحقق العراقي الذي قال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الذهني الذي، هذا الفرد الذهني الذي ينطبق على الواقع الخارجي لو كان الدم قد وقع فيه، إذا الاختلاف في المشار إليه. طيب استعرفنا حقيقة العلم الإجمالي أنه فرد علم المشار إليه مختلف على النظريات الثلاثة، علم بنجاسة، أما نجاسة الإناء على اليمين أو نجاسة الإناء، إذا المشار إليه مختلف، هذا حقيقة العلم الإجمالي، علم بشيء، هذا الشيء على الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى، إذا المشار إليه مختلف. بينما في العلم التفصيلي علم بشيء المشار إليه واضح معين، العلم الإجمالي علم بشيء المشار إليه مختلف. نعم فرد المردد إشكال ما فعلنا فرد المردد عندنا لو هذا العلمين هريس فرد المردد وين مردد انت عندك هذا فرد خارجي فرد المردد وين بالذهن ما كفر المردد بالخارج ما كفر المردد بالذهن ما كفر المردد ما كفر بالخارج موجود إما هذا وإما هذا فرد المردد ما موجود بالخارج ولا بالذهن هذا الإشكال أصعب. طيب بس هاي منجزية العلم الإجمالي اللي قاعد نتكلم بيها صوتين بيها حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية جهتا حرمة المخالفة القطعية يعني شنو؟ يعني إذا إنا إن واحد منه النجس حرام أن أشرب الأول وأن أشرب الثاني لأنه شربت النجس أي مخالفة قطعية يعني لا يجوز جريان الأصول العملية في هذا الطرف وهذا الطرف من أكو عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما أجي أقول الأول مشكوك أجري براءة من حرمة الشرب الثاني مشكوك أجري البراءة ما يصير ما يصير لأنك إذا أجريت البراءة في الطرفين خالفت مخالفة قطعية يعني أكو نجس وشربت. فنتكلم في منجزية العلم الإجمالي أولا في حرمة المخالفة القطعية. خب هذه حرمة الجهة جهة ثانية هل تجب الموافقة القطعية؟ تجب يعني إذا أنا عندي علم إجمالي أن في يوم الجمعة الصلاة الواجبة إما الظهر إما الجمعة إما أربع ركعات إما ركعتين تجب الموافقة القطعية؟ أترك الاثنين ما يجوز هاي حرمة المخالفة القطعية. موافقة تكون هم أجيب الجمعة هم أجيب الظهر هي وجوب الموافقة. إذا تركهما معا هذا حرمة قطعية لا يجوز. هل يجب أن أتي بهما معا هم الظهر هم الجمعة أو أسوي قرعة أتبع القرعة؟ إذن في منجزية العلم الإجمالي بحثيا أقول حرمة المخالفة القطعية أن تشرب كلا الإناءين حرام وأكو عندنا وجوب الموافقة أن تتركهما معا صار موافقة قطعية لا تشرب النجس تتركهما معا تشربهما معا هاي مخالفة قطعية تتركهما معا هاي موافقة قطعية. فالكلام هنا في هاتين الناحيتين هنا هكذا نعمل فنترك العلم الإجمالي في نجاسة أحد الإناء نتركهما معا ويحرم شربهما معا إيشي بعدنا شيء حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية وجوب الموافقة هنا لابد أن نبحث هذين الشقين حرمة المخالفة القطعية يعني لا يجوز شربهما معا حرام وجوب الموافقة يجب تركهما يعني حكمين حرمة شربهما وجوب تركهما هذان البحثان لابد منهما. لماذا؟ لأن حرمة المخالفة القطعية هذا البحث الأول حرمة المخالفة القطعية حرمة المخالفة القطعية هذا مبتني على البحث ماذا؟ إذا لم نقل بحرمة المخالفة القطعية مخالفة القطعية مو حرام إذن يجوز ترك جميع أثر بعد شنو موافقة قطعية إذا لا نقول بحرمة المخالفة القطعية، يعني نجري الأصل في هذا الإناء وهذا الإناء، بعد وجوب موافقة قطعية ما عندنا. ماكو. إذا قلنا لا تجب لا تحرم المخالفة القطعية، يعني نقدر نجري الأصل في الأول نجري الأصل في الثاني، بعد وجوب موافقة قطعية ما عندنا. أما بري فلا بد من نبحث كليهما، حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية. طيب لسه تعال بالنسبة إلى الأول، حرمة المخالفة القطعية يعني نعلم بنجاسة أحد الإناءين، يجوز الشرب الأول يجوز الشرب الثاني يجوز أو لا؟ إذا قلنا يجوز يعني يجري الأصل في الإناء الذي على اليمين ويجري الأصل في هذا، إذا قلنا يجوز. أو لا تجري الأصول أبدا، أحدهما نجس لا يجري الأصل في الأول ولا يجري الأصل في الثاني. وكذلك إذا علمنا بوجوب أحد الشيئين إما الظهر إما الجمعة يجوز تركهما، يعني نجري الأصل، الجمعة مشكوكة الأصل براء، الظهر مشكوكة الأصل براء، يعني إذا قلنا يجوز تركهما يعني نجري الأصل في الموردين، أم لا يجوز تركهما، يعني لا يجوز جريان الأصول في الأطراف. فماذا نقول؟ عندنا علم إجمالي، هل تجري الأصول في الأطراف يعني مخالفة قطعية أو لا تجري الأصول في الأطراف أبدا، يعني هذان الإناءين يحرم شربهما؟ الجواب جريان الأصول في أطراف العريان محرم، جريان أصول البراء محرم ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا إقدام على المعصية، نعلم أصل نجلس هنا، شلون نجري الأصل هنا بالإناء على اليمين نشربه، نجري الأصل على نشربه، إمو أقدمنا على المعصية، إمو أكون نجس هنا، أقدمنا على المعصية، أقدمنا على المخالفة القطعية. وصل إلي الحكم، وصل إلي الحكم، المعصية إذا وصل إليك الحكم وما زلت لباب، وصل الحكم أن النجاسة في أحدهما، وصل الحكم بعد شنو علم هذا، وصل الحكم إلي. فإذا كان الوصول وصول الحكم قد أخذ في موضوع المعصية، والمعصية يعني تخرج عن الطاعة، إذا تعلم هنا نجس في أحد الإناءين تشرب الأول تشرب الثاني، خرجت عن الطاعة، عصيت، لأنه عندنا صغرى وعندنا كبرى. إذا أحرزت أن هذا الإناء نجس، رحت للعلم التفصيلي، إذا أحرزت أن هذا الإناء نجس أي صغرى، تجي الكبرى يحرم تناول النجس، هذا نجس يحرم تناول النجس، إذن يحرم تناول هذا أي المعصية. فلما نجس محقق 100% تجينا الكبرى النجس، هذا نجس النجس يحرم تناوله، النتيجة هذا يحرم تناوله. فإذا أنا تناولته هو هذا النجس الخارجي، تناولته مع وجود الحرمة فقد عصيت. تعال العلم الإجمالي، هذا علم تفصيلي، تعال إلى العلم الإجمالي، نعلم بنجاسة أحد الإناءين، يعني النجس إما الذي على اليمين وإما الذي على الشمال، هنا صارت عندنا صغرى وكبرى، النجس يحرم تناوله، إذن يحرم تناول هذا وهذا، النجس إما هنا إما هنا، يحرم تناول النجس. إذن مبغوض المولى في العلم الإجمالي قل مردد بين الذي على اليمين أو الذي على الشمال، وصل الحكم، وصل الموضوع لي أن هذا نجس، نجس وجنة، يحرم تناولهما، خلاص يحرم تناولهما. إذن المقتضي لحرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي موجودة كالعلم التفصيلي، يعني ما فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. لما علم تفصيلي هذا الإذاء نجس، هاي صغرى هذا نجس، النجس يحرم تناوله، هاي الكبرى، إذن هذا يحرم تناوله، هاي في العلم التفصيلي. بالعلم الإجمالي همشي أحدهما نجس، هاي الصغرى، أحدهما مبغوض، المبغوض يحرم تناوله، النجس يحرم تناوله، إذن يحرم تناولهما معا. لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إلا بشيء واحد، وهو ابتلاء العلم الإجمالي بالجهل بالموضوع، جهل بالموضوع، جهل بالمشار إليه، جهل بالمشار إليه. هذا الجهل بالموضوع، جهل بالمشار إليه، لا دخل له في وجوب العمل على طرق العلم. يجب أن نعمل على طرق العلم، أحدهما نجس، يجب العمل على طرق العلم. هذا العلم أكو جهل بالموضوع، جهل بالمشار إليه، هذا الجهل بالموضوع لا دخل له في وجوب العمل على طرق العلم. فبالعلم التفصيلي واضح، علم بنجاسة هذا الإناء واحد، إناء معين. في العلم الإجمالي علم بنجاسة أحد الإناءين، هنا في العلم الإجمالي صار جهل بالموضوع أن أحد الإناءين يعني هذا أو هذا، صار جهل بالموضوع. أما النجاسة معلومة، نجاسة معلومة 100%، جهل بالموضوع أنه النجس في الإناء الأول أو الثاني. إذن يجب العمل على وفق هذا العلم أن النجس أحد الإناءين، كن نتجنب النجاسة، نتجنبها مع ليش؟ إذن علم يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أهم القاعدة تجي، علم يقيني نجاسة أحدهما يستدعي الفراغ اليقيني، يعني نتركهما معا. فالعلم اليقيني الذي يستوجب العلم اليقيني يستوجب فراغ يقيني، علم يقيني عندي بأنه أحدهما نجس يستوجب، كيف يحصل الفراغ اليقيني؟ بتركهما معا، بتركهما معا. إذن ما فرق بين العلم التفصيلي في التنجيز والعلم الإجمالي في التنجيز؟ غاية العلم التفصيلي علم واضح، العلم الإجمالي شك في الموضوع في المشار إليه. هنا شك وين في الموضوع؟ أنا الموضوع هذا أو هذا؟ الشك في الموضوع ما له دخل في الحكم وترتيبه. النجس يحرم تناوله، هنا النجاسة موجودة يحرم. هذا شنو؟ علم يقيني. ماذا يستدعي؟ فراغ يقيني. كيف تفرغ من هذا؟ كنت تجتنبه معا. فحرمة المخالفة القطعية هذا دليلها، انه علم عندنا، وهذا العلم اكو صغرى وكبرى ونتيجة، صغرى وكبرى ونتيجة. هذا نجس، الكبرى يحرم تناول النجس، اذا هذا يحرم تناول. في العلم الإجمالي نفس الشيء، هم صغرى وكبرى، النجاسة في احد الإناءين يجب تجنب النجاسة، نجاسة معلومة، اي نعم معلومة، العلم اليقين يسعي الفرق، كيف أفرغ يقين؟ أتركهما معا. هذا دليل حرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي. طيب سأقوم ملاحظة، سيد الشهيد استفاد من كلام صاحب الكفاية في الواجب التخييري، في الواجب التخييري ماذا استفاد؟ استفاد أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، والواجب التخييري يجب أحد الخصال، عتق إطعام صوم أحد الخصال. المعلوم بالإجمال هم مثلا نجاسة أحد الإناءين، فاستفاد أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد من الوجوب التخييري. علم إجمالي وجوب. صدق أنه العلم الإجمالي مثل الواجب التخييري؟ صحيح أو غلط؟ غلط هذا. غلط. انتبه. نكتة واحدة. أن الواجب التخييري فعل أحد الخصال. خصوصية ما؟ خصوصية ما؟ أحد الخصال. إما حس، إما أطعام، إما صوم. ما في خصوصية للأطراف. الواجب فعل أحد الطرفين غير المعين. هذا الواجب التخييري. فعل أحد الأطراف غير المعين. صوم، عتق، أطعام. فعل أحد الأطراف غير المعين. ها. أما في المعلوم بالإجماع نجاسة أحد الإناءين المعين، معين، معين. إحنا ما ندري فيه نجاسة أحد الإناءين معين. إذن وين الواجب التخييري؟ وين العلم الإجمالي؟ بينهما تضاد. الواجب التخييري فعل أحد الخصال غير المعين. في العلم الإجمالي شنو عندنا؟ نجاسة أحد الإناءين المعين، المعين. لكن هذا المعين مشتبه عندنا، هذا أو هذا. إذن فرق بين الواجب التخييري وبين العلم الإجمالي. فمن استفاد من كلام صاحب الكفاية الواجب التخييري هو وجوب أحد الخصال استفاد أن العلم الإجمالي هم متعلق بالفرد، هذا غلط. لأن الواجب التخييري وجوب أحد الخصال، أحد الخصال ماذا؟ غير المعين. في العلم الإجمالي نجاسة أحد الإناءين المعينة، لكن اشتبه علينا الموضوع، اشتبه علينا المشار إليه. ففرق بين الواجب التخييري والعلم الإجمالي. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.